Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. العثور على مقابر جماعية للمفقودين نرجح أن تكون جسامين مجزرة فض اعتصام القيادة العامة للجيش. التحالف الثوري لشرق السودان يتهم الحكومة بتأجيج صراع الشرك وتصويره بأنه قبلي، وقحط تطالب بإقالة والي كسلة المكلف. 300 جنيه غرامة على المخالفين لقرار ارتداء الكمامات داخل جامعة أم درمان الإسلامية، وحالات الإصابة بالكورونا في ارتفاع. تواصل فرار آلاف الأثيوبيين من المعارك في السودان، ومفوضية العون الإنساني تتوقع وصول 20,000 لاجي لكسلة والقضارب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. أعلنت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص المفقودين التي شكلها النائب العام على إنها تمكنت من العثور على مقابر جماعية للمفقودين، ورجحت اللجنة إنها تحوي جسامين لمفقودين تم قتلهم ودفنهم بصورة تتنافى مع الكرامة الإنسانية. وقالت اللجنة في بيان لها إنها ستقوم بكامل ما يلزم لاستكمال إجراءات النبش وإعادة التشريح بعد أن تم تحرير الموقع ووضع الحراسة اللازمة عليه لمنع الاقتراب من المنطقة لحين اكتمال الإجراءات وتوجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة. وأكدت اللجنة في بيانها استمرارها في التحقيقات حول واقعة اختفاء وفقدان الأشخاص قسريا منذ أحداث ثورة ديسمبر أبريل بكل شفافية لتمليك الحقائق للشعب السوداني، تأسيسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، كما تناشد الأجهزة وأسر المفقودين كافة تعاونهم مع اللجنة لاستكمال تحرياتها. فرضت جامعة أم درمان الإسلامية غرامة قدرها 300 جنيه على المخالفين لقرار ارتداء الكمامات داخل الجامعة. من جانبها أصدرت وزارة الصحة الاتحادية قرارا يقضي بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والموجهات الصحية، وهي التباعد الاجتماعي وحفظ المسافة الآمنة متر ونصف على الأقل داخل المكاتب، والالتزام بلبس الكمامة داخل الوزارة والديباجات للكوادر. ونص القرار على عدم السماح بالدخول إلى الوزارة دون إذن، بجانب الالتزام بمعايير تؤكد السلامة والصحة العامة بما في ذلك وصحة اليدين وتفادي ملامسة الأسطح المعرضة للتلوث وتقليل التجمعات قدر الإمكان. وكان الوزارة أعلنت يوم الأربعاء عن إصابة وزير الصحة الاتحادي الدكتور أسامة أحمد عبد الرحيم بفيروس كورونا، كما أصيب بالفيروس أيضا كل من مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي بالوزارة. وكانت اللجنة العليا للطوارئ الصحية أعلنت يوم الأربعاء بداية الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا، موضحة أن الإصابات المسجلة منذ بداية نوفمبر بلغت 707 حالة بما يفوق الحالات المسجلة في بداية الموجة الأولى. اتهم التحالف الثوري لشرق السودان الحكومة بتأجيج الصراع في شرق السودان والتدخل غير المسؤول، منددا بتصوير الصراعات على إنها قبلية. وقال التحالف في مؤتمر صحفي تليت خلاله مذكرة معنونة إلى مجلس السيادة، موضحا أن حكومة الثور استمرت بنفس طريقة النظام البائد في إطلاق النار على المتظاهرين السلميين. وطلبت المذكرة بمحاسبة رئيس الوزراء على قرار إقالة صالح عمار وتحميله مسؤولية الدماء التي سالت في كسلة والبحر الأحمر ومعالجة أثار القرار، كما شدد على وقف الانتهاكات التي تقوم بها القوات العسكرية وكفالة حرية التعبير وتقديم المتورطين في أحداث 15 أكتوبر بكسلة إلى العدالة وإيفاء مدير عام الشرطة وأمين عام حكومة كسلة ومدير شرطة كسلة. كما شددت المذكر على القبض الفوري على من وصفتهم بالمتورطين في نشر خطاب الكراهية وإدانته والاعتذار للمتضررين. كما طالبت المذكرة بإعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير في المركز والولايات الشرقية بحيث تمثل كافة المكونات المجتمعية وتوصيف أبناء شرق السودان في المؤسسات المحلية والقومية وفق نسبتهم السكانية مع ضرورة تمثيل كافة المكونات وإعفاء كل ممثلي شرق السودان في السلطة واستبدالهم. وأضاف عبد الرحيم كرميداي أثناء تلاوته المذكرة:
نطالبكم بالآن واحد محاسبة رئيس الوزراء على قراره القاضي بإقالة والي ولاية كسلا الأستاذ صالح عمار وتحميله مسؤولية الدماء التي سالت في ولايتي البحر الأحمر وكسلا عقب قراره الذي انحاز فيه للعصريين ومعالجة آثار هذا القرار ذو السابقة الخطيرة الذي قد يتسبب في عدم استقرار في الإقليم. ثانياً وقف الانتهاكات التي تقوم بها القوات العسكرية في أنحاء الإقليم المختلفة وكفالة حرية التعبير والحركة.
من جهة أخرى نفذ التحالف الثوري لشرق السودان أمس وقفة احتجاجية مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن مقتل 8 مواطنين في شرق السودان على يد القوات النظامية، وحمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي امتدت على شكل سلسلة بشرية في سوق المدينة لافتات تطالب بالقصاص وإقالة أمين عام الحكومة ومدير عام الشرطة ومدير شرطة كسلة، وطلبوا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ما وصفوه بالتطهير العرقي، كما نددوا بالإيقاف التعسفي للموظفين في المؤسسات على أساس عرقي. طالبت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين بكسلة رئيس الوزراء بإقالة والي الولاية المكلف وأمين عام الحكومة فتح الرحمن الأمين، ووجهوا في بيانين منفصلين انتقادات لما وصفوه بالتخبط الإداري وعدم الدراية بالتعقيدات التي تعاني منها الولاية، مشيرين لإصدار 3 قرارات حول قضية واحدة خلال 48 ساعة. وأشارت قوى الحرية والتغيير لتصريحاته غير المنضبطة في وسائل الإعلام وتكليفه لشخص ينتمي إلى النظام البائد مديرا تنفيذيا لمكتب الوالي، ونوه تجمع المهنيين لإصدار الوالي قرارات حول 3 قضايا وهي مدير وزارة التربية وديوان شؤون الخدمة والمدير التنفيذي لمحلية ود الحليو ثم التراجع عنها. وطالب التجمع بالإسراف في تعيين الوالي وإقالة الوالي المكلف قبل أن يحدث ما لا يحمد أخباه. تواصل تدفق آلاف الأثيوبيين إلى السودان فرارا من الصراع الدائر داخل إقليم تيغراي في أثيوبيا، حيث استقبلت مناطق اللوجي والقضيمة وحمداي داخل الحدود السودانية آلاف الفارين. وتوقعت مفوضية العون الإنساني وصول نحو 20,000 لاجئ من أثيوبيا في المرحلة الأولى الأراضي السودانية في منطقتي اللوجدي بولاية القضارف وحمدايت بكسلة. وفي الأثناء أعلنت السلطات الصحية بولاية القضارف المجاورة لأثيوبيا اتخاذ كافة التدابير لمقابلة الاحتياجات الصحية العاجلة للاجئين الأثيوبيين بالتعاون مع المنظمات الطوعية والهيئات الداعمة. وأرسلت السلطات بالقضارف وفد مقدمة محمل بالمعينات والمعونات الضرورية للمتأثرين بمنطقة القرية 8 ضمن قرى المهجرين من قيام سدي عالي عضبرة وستيد بمحلية الفشدة. وفي ولاية كسلة شرعت السلطات وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في وضع ترتيبات واستعدادات المطلوبة لاستقبال موجة تدفقات اللاجئين الأثيوبيين من إقليم تيغراي المتاخمة للولاية عبر محلية ود الحليو. وكشف المهندس السير خالد محمود معتمد اللاجئين بالإنابة عن اختيار منطقة حمدايت لاستقبال اللاجئين بشكل مؤقت من قبل المعتمدية، ومن ثم ترحيل اللاجئين إلى منطقة الشجراب التي تحتاج إلى تجهيز إسكان اللاجئين. وشدد السير على أهمية الفحص الأمني نسبة لوجود عسكريين بين اللاجئين، وسيتم ترحيلهم لمواقع أخرى بالاتفاق مع الأجهزة الأمنية. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك على أهمية الأمن الإقليمي والعمل على إيقاف النزاع بجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بأسرع ما يمكن والعودة للتفاوض السلمي وتجنب الحروب. وجاء كلام حمدوك خلال لقائه بمكتبه بمجلس الوزراء أمس وزير الخارجية الأريتري عثمان صالح ومبعوث الرئيس الأريتري ياماني قبراب، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الأمن الإقليمي على ضوء النزاع في إقليم التيغراي الأثيوبي وتداعيات ذلك على أمن المنطقة، وأبنى اللقاء على أهمية وحدة الإقليم ونزع فتيل الصراع في دول المنطقة. وكان وزير الخارجية الأريتري ومبعوث أفورغي قد التقيا في ذات السياق أيضا رئيس مجلس السيادة الفريق برهان بالقصر الجمهوري. تواصل اعتصام مواطني أحياء شرق الوادي بزالينجا وإغلاق كوبري وادي أريبو أمس الأربعاء لليوم الثاني على التوالي بولاية وسط دارفور، فيما زار وفد من اللجنة الأمنية ساحة الاعتصام وأعلن عن عدد من القرارات استجابة لمطالب المعتصمين. وأعلنت اللجنة الأمنية إنشاء قسم الشرطة وتأمين الأسواق وموقف الحمادية ومنع التفلتات الأمنية ونشر الدوريات في الأحياء والأسواق إلى جانب مكافحة انتشار المخدرات، مؤكدا على نشر قوات مشتركة لمحاربة تجارة المخدرات في الأحياء والأسواق. وأعلنت اللجنة في مخاطبتها للمعتصمين تحويل الملف الأمني للأحياء الشرقية إلى لجنة الأمن وضبط القوات شبش النظامية المتفلتة، كما أكدت اللجنة تنفيذ القرارات فورا بنشر قوات نظامية في الأسواق التي تمثل مهددا أمنيا. وأضاف عضو اللجنة الأمنية في هذا الخصوص:
نبدأ في المحور الأول اللي هي بمعقد المحور الأمني. المحور الأمني فيه خمسة نقاط أساسية. النقطة الأولى اللي هي إنشاء قسم الشرطة. النقطة الثانية هي تأمين الأسواق وخاصة الموقف حصل فيه كذب بتاع الدكان. النقطة الثالثة منع التفلتات الأمنية داخل الأحياء والدوريات. والنقطة الرابعة هي مكافحة انتشار المخدرات، وعارفين انتوا كلكم هنا عارفين السوق العام المحدد للناس. النقطة الخامسة هي اللي يشمل كل القوات النظامية والشرطة والجيش والدعم السريع لمحاربة تجارة المخدرات. دي يا جماعة الخمسة نقاط أساسية مربوطة، الخمسة دي مربوطة في المحور الأول اللي هي المحور الأمني، وزي ما ذكرت بأن المحور الأمني هي رأس الرمح في الاتصال ده.
وحول المطالب الأخرى للمعتصمين، وعدت اللجنة الأمنية بدراسة المطالب الخدمية مع لجنة السداسية من المعتصمين والمتمثلة في بناء مركز صحي متكامل وتوصيل الكهرباء وشبكات المياه وتوسيع خدمات التأمين الصحي، إلى جانب تغيير موقع السرخانة ومعالجة نفايات اليونيميت ومعالجة فيضانات وادي أريبو ومراجعة تسعيرة المواصلات العامة وضبط حركة المرور وزيادة السرعة وتأهيل البنية التحتية للمدارس. وأعلنوا عن إصدار الوالي قرار بمنع الاعتداء على الساحات العامة. وطالب المعتصمين بفتح كوبري وادي أريبو واعتبروه عملا غير مشروعا. من جانبهم أكد المعتصمون تمسكهم بالاعتصام إلى حين تنفيذ المطالب. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. دشن نائب مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور المهدي شكاك صباح أمس نصبا تذكاريا يجسد ثورة ديسمبر المجيدة جرد المان، والذي صممته كلية الفنون الجميلة والتطبيقية أمام مكتب مدير الجامعة. وأكد الدكتور عبد الرحمن شنغل عميد كلية الفنون الجميلة والتطبيقية أن المجسم يجسد مشهدا من مشاهد الثورة ويعبر عن الوعي المصاحب للثوار. ومن جانبه قال الخريج أحمد عبد الله جبارة ممثل مصممي المجسم إن هذا العمل يمثل أول خطوة من مشاريع نحت قادمة لشهداء ثورة ديسمبر، وأشار إلى أن جرد المان يمثل ثورة الوعي والسلم والعلم. من جهتها عبرت سوسن حسن صالح الشوية رئيسة جمعية عصماء للتنمية عن سعادتها بالمشاركة في تصميم المجسم، ونوهت إلى أن النصب شيد داخل جامعة السودان بدلا عن ساحة الاعتصام خوفا عليه من أيادي التخريب. وأشارت إلى أن النصب التذكاري هدية للشعب السوداني ويعبر عن عزة السودان وكل القيم الجميلة وحب الوطن وسلمية الثورة. أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قرارا وزاريا يسمح بتصدير الفول السوداني النقاوة فقط وفقا للمواصفات والمقاييس السودانية. وألقى هذا القرار الوزاري السابق الذي تم بموجبه إيقاف تصدير الفول السوداني بكل أنواعه. وقال وكيل الوزارة محمد علي إن هذا القرار جاء في إطار تنظيم وترقية الصادرات وتمشيا مع بداية الموسم الجديد للإنتاج. وأضاف الوكيل إن القرار الجديد منع تخزين الفول السوداني بغرض التحكم في سعره وكميته وفق قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009 إلا للأغراض الصناعية المعتمدة من الجهات الرسمية الحكومية وفق الضوابط والقوانين المختصة. وأكد وكيل التجارة أن وزارة التجارة وضعت الأسعار التأشيرية لصادر الفول السوداني النقاوة لهذا الموسم عبر مجلس تنظيم صادرات الحبوب الزيتية الذي شاركت فيه كل الجهات المختصة بما فيها الغرفة التجارية وشعبة مصدري الحبوب الزيتية. تسير مبادرة شباب الإنتاج نزرع بس وننتج بس ونربي ثروتنا الحيوانية مسيرة سلمية يوم السبت بالخرطوم إيزانا بالتوجه نحو الإنتاج. وأكد الأمين العام للمبادرة صبحي عبد الرحمن محمد أن موكب الإنتاج سيتحرك في تمام الساعة 1 من ظهر غدا السبت من أمام أمانة حكومة ولاية الخرطوم شارع الجامعة مرورا بمجلس الوزراء حتى المجلس السيادي. وكان النائب العام تاج السير الحبر قد التقى بمكتبه أمس وفدا من شباب المبادرة لأخذ الإذن وطلب الحماية القانونية لموكب الإنتاج. وأكد النائب العام ضرورة الالتزام الكامل بمساعدة الشباب في ممارسة حقوقهم المكفولة كاملة والواردة في الوثيقة الدستورية فضلا عن التزامه بتقديم المطلوب لإنجاح الأعمال السلمية مؤكدا مباركته لمنهج العمل السلمي تحت حماية القانون. ووصف مبادرة الشباب لعملية الإنتاج بالاختيار الجيد والتوجه الأمثل ودعا الشباب للمضي قدما في مبادرات الإنتاج باعتبارها صمام أمان السودان. أعلنت لجنة تسيير نقابة عمال التعليم عن وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام مجلس الوزراء تنديدا بتنصل الحكومة عن وعودها في صرف مستحقات مالية للمعلمين. ونددت اللجنة في بيان بتنصل وزارة المالية من تعديل البديل النقدي وبدل اللبس وصرف فرق أبريل ومتبقي منحة عيدي الأضحى وإزالة تشوه طبيعة العمل. وأمهلت اللجنة حكومة الثورة حتى يوم الثلاثاء المقبل لتنفيذ المطالب مهددة بالتصعيد. أصدر والي البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي قرارات بإقالة أمين عام الحكومة ومديري الوزارة والمديرين التنفيذيين للمحليات إلى جانب مدير إدارة النقل والبترول. وقال في مقابلة مع صحفي الولاية أن تذبذب وتأرجح السياسات الاقتصادية المركزية وتناقص حصة الولاية من الدقيق والوقود يعيق العمل في الولاية. وأرجع مشكلة المواصلات وغيرها بسبب حل النقابات السابقة وعدم إيجاد أجسام شرعية بديلا لها. وأقر بوجود مشكلة في آليات تنفيذ القرارات مطالبا باستصحاب عدم إكمال أجهزة الحكم التنفيذية والتشريعية عند تقييم أداة حكومة الولاية. وقال إن الولاية تنفق 1,500,000,000 يوميا لتأمين الولاية في أعقاب النزاعات القبلية منوها لاستمرار الجهود في عقد المصالحات. وقال إن لجنة إزالة التمكين بالولاية رفعت توصيات للجنة الأم بالخرطوم وننتظر قراراتها. الخبر الأخير في النشرة: فوض العاهل السعودي الملك سلمان أمس وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود للتباحث مع الجانب السوداني حول مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة والسودان في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع. ويشمل المشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وكان مجلس الوزراء السعودي قد عقد جلسته أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان. استمعنا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقة المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من أركان هياكل السلطة الانتقالية، وذلك بسبب دوره الحيوي والأساسي في الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي وفي إصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من إنجاز أهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنع الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، البرنامج الأسبوعي الذي يعنى بخطر الأوبئة على حياتنا وكيفية تفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها وتأثيراتها على حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. استمعينا الكرام في حلقة اليوم حنقدم لكم الدكتور ولي الدين نور محمد الفكي بيتحدث عن الموجة الثانية لمرض الكورونا التي بدأت الانتشار حول العالم وإرشادات حول كيفية مجابهتها. وفي الجزء الثاني حنقدم لكم حديث للدكتور عز الدين قمر الدين أخصائي الأوبئة من بريطانيا وهو يتناول شرح وباء الكورونا وأعراضه وكيفية التعامل عند الإصابة به ومكافحته. وفي بداية الحلقة مستمعينا الكرام نقدم لكم حديث الدكتور ولي الدين النور محمد الفكي.
عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كما زي ما نحن شايفين انه وباء كورونا انتشر في الدنيا كلها وكان واحد من أخطر الأمراض الوبائية اللي أثرت في حياة الناس في العصر الحديث، يمكن ما في حاجة شبيهة لها إلا يعني الوباء اللي ظهر في القرن الماضي وأدى لوفيات بالملايين وكده. والآن جاءت الموجة الأولى والناس خافت وعملت كل الاحتياطات اللازمة لها على مستوى العالم، ونحن في السودان برضو عملنا كل الاحتياطات اللازمة، بالرغم انه الاحتياطات في السودان ما طبقت في الفترة الاولى في وباء كورونا بطريقة الستاندرد العالمية، لكنها برضو ساعدتنا في اننا نتخطى الاسوأ ويتحمل نظامنا الصحي التعبان المتهالك تبع مرض الكورونا في الموجة الاولى. زي ما هو معروف في علم الوبائيات في كل الامراض الوبائية في الامراض الزي دي ممكن تجي موجة تانية وموجة ثالثة، ويتوقع انه الموجة الثانية هي مفترض تكون أخفة. في أسباب علمية وفي أسباب اجتماعية بتخلي الموجة الثانية تكون أخفة. الأسباب العلمية إنه معظم الناس أصيبوا بالمرض الوبائي ده وهو مرض معدي يكون عندهم أجسام مضادة وجسمهم مقاوم لها، دي الأسباب العلمية. والأسباب الاجتماعية إنه الناس بيجوا يتعودوا على طرق الوقاية وبيجوا بيمارسوها، لكن في برضو جوانب خطيرة بتأثر في الموجة الثالثة في سلوك الناس. يعني الناس بعد ما الضغط وضغطة شديدة في محاربة الكورونا وفي تطبيق الإجراءات الوقائية، لما يحسوا بأنه الوباء بدأ ينخفض شوية بيقوموا بيقللوا من الإجراءات الوقائية وبيرجعوا لحياتهم الطبيعية، وده بيؤدي لانتشار ولموجة ثانية كبيرة جدا وخطيرة. ونحن في السودان زي ما ملاحظين أنه العالم كله خفف الإجراءات ما ألغاها وإنما خففها بس، والمسألة دي ظهر لنا في مظاهر كثيرة جدا في إجراءات السفر والفحص. يعني أي دولة ما بتسمح لأي زول يدخل بلدها قبل ما يفحص للكورونا. المناسب بتابعين الرياضة لحد هسي في دول أوروبا الاستادات الرياضية والمباريات كرة القدم ما بيكون فيها جمهور، وفي أي حتة فيها تجمعات بيكون فيها نوع من الإجراءات اللي بتخفف التغارب الاجتماعي وبتطبق يعني التباعد الاجتماعي وكده. لكن احنا في السودان لدرجة بعيدة جدا يعني ما التزمنا بالحاجة دي، حسينا بأنه الوباء خفى والأمراض قل والوباء بتاع الكورونا خفى، رجعنا لحياتنا الطبيعية، ودي مسألة فيها خطورة كبيرة جدا. يعني ممكن نحن إذا كان ما طبقنا الإجراءات الوقائية تجينا الموجة الثانية بتاعت الكورونا ممكن تجينا أسوأ من الموجة الأولى. فمن المبادئ دي ومن الحقائق دي أنا بقول إنه الناس يعني تبدأ تهتم ترجع الإجراءات الوقائية من التباعد الاجتماعي وسائل النظافة والنظافة الشخصية وأي حاجة من شأنها ممكن يعني تؤدي لانتشار مرض الكورونا. لو لاحظنا الموجة الثانية الآن بدت في أوروبا وبدت في بعض دول الغرب وحتى في آسيا وبقت موجة خطيرة جدا، فالمفترض نحن ننتبه ونطبق الإجراءات الوقائية أو نستمر فيها ونخليها تكون سلوك عادي عندنا. أنا أتمنى من المواطنين السودانيين أي مواطن يكون سلوك عادي عنده، يعني استخدام غسيل اليدين وتطهير اليدين، سلوك عادي إنه يعني يبعد من التجمعات سواء كان في المناسبات أو في مكان العمل وكده. وكويس إنه كثير من مؤسساتنا سواء كان المؤسسات الحكومية شايف في اجتماعات مطبقين بعض إجراءات التباعد الاجتماعي، شايفين في الجامعات في قاعات الدراسة برضو الناس طبقوا موجهات جديدة لمحاربة الكورونا، وحتى في المدارس وفي الامتحانات وكذا. بقى نحن سلوكنا في الأسواق، سلوكنا في كل التجمعات لازم نلتزم بالتباعد الاجتماعي ونلتزم بكل الإجراءات اللازمة للوقاية من الكورونا عشان نحن نوقي يعني نفسنا من الموجة الثانية. وزي ما عارفين إنه الموجة الثانية دي ممكن تكون خطيرة جدا وممكن تأثر فينا، ونظامنا والكلام اللي بنكرره دائما إنه نظامنا الصحي نظام تعبان جدا ما بيتحمل ضربات موجعة، خصوصا في الفترة الأخيرة اللي في عندنا مشاكل كثيرة تانية زي الحميات النزفية ومشاكل الخريف وفيضانات والفيضانات وبالإضافة لمشاكل الملاريا وغيرها. وشكرا لكم.
مستمعينا الكرام، في الفقرة الجاية بنقدم لكم الدكتور عز الدين قمر الدين أخصائي الأوبئة، متحدث إلينا من بريطانيا حول وباء الكورونا COVID-19.
الليلة عايز أتكلم عن موضوع شغل العالم كله بأسره في الشهور الماضية دي، اللي هو موضوع فيروس كورونا SARS-CoV-2 المسبب لCOVID-19. وهي عائلة سارس كوف دي هي عائلة من الفيروسات أساسا معروفة، والله السارس مسببة للنزلات من زمان معروفة، وبتتراوح نزلاتها من خفيفة لالتهابات رئوية حادة. لكن النوع ده وجد إنه يعني شوية نزلات كانت في حالات وفاة وأشكال كثيرة. انتقال المرض بينتقل من الإنسان المصاب للسليم، وحنتكلم كثير عن طرق انتقاله. الإنسان حتى المصابين في حاجة مهمة هنا لابد من نذكرها، إنه ما كل المصابين بالمرض بيكون عندهم يعني التهاب حاد ويعني مرض خطر ويعني تليف في الرئة وغيره، لا ده قليل جدا. 80% من المصابين بيكون عندهم أعراض خفيفة جدا، وأعراض يعني دي النزلة العادية بتجينا دائما دي وبتروحوا، ومنهم برضو من 80% من غير أعراض، يعني بيكون حاملين المرض لكن الفيروس لكن ما عندهم أعراض. حوالي 14% هم بيكونوا عندهم يعني مرض أعراض شديدة، أعراض شديدة وقد تحتاج يعني لتنويم في المستشفى. 6% هم بيحتاجوا هم يعني عندهم أعراض ثقيلة جدا ومرض خطير والتهاب حاد، وقد يحصل يعني يحتاجوا لعناية مركزة، إنه يخش العناية المركزة. فأي مريض اضطر انه يخش العناية المركزة، الفئة دي غالبا هي اللي بيحصل فيها الموت. عشان كده يا جماعة نسبة الوفيات في الكورونا عالية، هي تتراوح من 3-6% حتى في الدول المتطورة. فنتكلمت عن الأعراض ليه؟ لأنه يا جماعة الانتقال من المصاب إلى الغير مصاب عادة بيحصل من الإنسان اللي عنده أعراض. كل ما قلت أعراضك وكانت أقل حدة، أنت ما بتكون معدي زي الإنسان اللي عنده أعراض يعني حادة. أي كل ما زادت الأعراض كل ما زادت حدة الانتقال. الإنسان لو كان مريض شديد بيكون معدي شديد. عشان كده يا جماعة الإنسان اللي يكون عنده أعراض شديدة، إن شاء الله في نهاية الحلقة بننصحه كيف إنه يعني يتبع الإجراءات اللازمة عشان يحد من عدوته للآخرين. طيب نجي نتكلم عن طريقة الانتقال. الفيروس يا جماعة موجود في كل سوائل الجسم عدا العرق، موجود في اللعاب، موجود في الربو يعني لو قحينا لو بزغنا، موجود في البول، موجود الله يكرمكم في البراز، موجود في الدم، موجود في كل سوائل الجسم. بالتالي هذه السوائل كلها للإنسان المصاب يعني للإنسان المصاب زي ما قلنا أعراض حادة موجودة في كل هذه السوائل. إذا قحيت بيكون موجود في الجو بالتأكيد، وهسه وجد إنه ممكن يعيش في الجو لمدة 3 ساعات، أو قد يسقط في أي سطح من أسطح المنزل ولا المكتب ولا العربية الراكبة ولا أي شيء. هو ممكن يعيش على الأسطح الخشبية، على الأسطح البلاستيكية، على الأواني، على الملابس كلها بيعيش بدرجات متفاوتة. في الأسطح البلاستيكية بيعيش حتى 12 ساعة، في الأسطح الخشبية بيعيش ساعات أقل، في الملابس بيعيش ساعات يعني من 3 إلى 6 ساعات. في داخل بيوتنا إذا كانت مكيفة دائما درجة الحرارة من 22 إلى 25 درجة مئوية في الرطوبة العالية زي رطوبة المكيف، ممكن يعيش في الغرف دي 5 أيام. بالتالي الناس من هذه ممكن يعني تستشف كيف إنه الفيروس هذا ممكن ينتقل بشكل سريع وسريع وسريع، ومحتاج لوقاية، ونحن حنجي نتكلم عن طرق الوقاية إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله.
ما زلنا مستمعين الكرام من واصل برنامج صحتنا من راديو طبنجة، ونواصل حديثنا مع الدكتور عز الدين قمر أخصائي الأوبئة من بريطانيا، واللي أشار إلى أن العمر فيما يخص الكورونا له أثر كبير في العدوى وحدة المرض، وكمان بالنسبة لبعض الناس اللي لديهم أمراض معينة إذا أصيبوا بكورونا فهي بتفاقم من شدة المرض.
طبعا يا جماعة العمر له أثر كبير في العدوى وفي المرض، يعني حدة المرض. الأعمار الكبيرة عادة أكثر من 70 هي يعني معرضة للمرض، وهي تلقط العدوى بشكل سريع، وبرضو المرض بيكون عند هذه الأعمار مرض يعني بجد خطير. وكل ما زاد العمر ومن أكثر من 80 سنة بيكون المرض يعني صراحة فتاك، وأغلبهم بيموتوا. فبالتالي ننصح الـ يعني كبار السن من الاختلاط، من تتبع كل إجراءات الوقاية والحيطة والحذر اللي حنتكلم عنها. صحيح في الأعمار الصغرى أو الأطفال الحالات قليلة، لكن برضو سجلت بعض الحالات. في الأعمار السنين الوسطى بصحيح يعني هم المرض قد حتى لو انتقلت لهم العدوى بيكون عدوى خفيفة وبتنتهي، لكن الشيء المهم جدا إنه مش الأعمار الكبيرة فقط هي العرضة وهي المرض بالنسبة لها إذا أصيبت بهذا الفيروس اللي هو الكورونا بالمسألة بتكون خطيرة، لا برضو الناس يا جماعة اللي عندهم ضعف في المناعة، زي ما ناس السكري والناس اللي عندهم سرطانات والناس اللي عندهم فشل كلوي والناس اللي عندهم ضعف في القلب في عضلات القلب والناس اللي بيستخدموا الاستيرويد زي ما بنقول، ديل كلهم فئات مناعتهم أقل قليلة، هم برضو عرضة زيهم وزي الناس الكبار. بالتالي نحن برضو بننصحهم ديل هم يضعوا يعني إجراءات احترازية أكبر، إنه المرض يا جماعة النسبة مسألة نسبة الوفيات 3-6% هي نسبة عالية، ما نسبة يعني نسبة قليلة. وقد يتساءل الناس ليه بس يا أخي الجوطة والقومة والقعدة في ما في، كانت الإنفلونزا دي بتجينا وتمشي والنزلات بتجينا وتمشي، ما في واحد سأل عنها، ما في زول سأل عنها وكده، ليه بش هصل. الموضوع إنه النسبة الوفيات في هذا المرض عالية، وعالية وين؟ في أوروبا وفي أمريكا وفي الصين، في مكان يعني في خدمات صحية حقيقية يعني متقدمة. فبالتالي بعد ذلك نسبة الوفاة 3-6% هي دي نسبة عالية جدا في الظروف، الظروف زي ما ظروفنا نحن وظروف آخرين زينا في السودان مثلا بتكون النسبة بالتأكيد أعلى. وفي إيطاليا لأنه نسبة أعمار المتقدمة كثيرة، نسبة يعني في السكان نسبة أعمار الكبار كبيرة، النسبة الوفيات كانت عالية جدا جدا. فبالتالي والوفيات دائما يا جماعة كثير ما تحصل في الفئات اللي أنا قلتها، يا الكبار أو المناعتهم قليلة بسبب المرض أو بسبب تعاطي بعض الأدوية زي الاستيرويد أو بسبب الكبر يعني. We'll be right back.
أيضا مستمعنا الكرام، تحدث الدكتور عز الدين قمر الدين أخصائي الأوبئة حول أعراض مرض الكورونا، ومعرفة أعراض المرض مهمة جدا جدا لأنها بتسهل تلافي انتشار المرض وسرعة التبليغ وسرعة الوصول إلى الرعاية.
الأعراض، شنو أعراض المرض؟ أولا هي الحمى، والحمى دي وجدت في غالبية يعني المرضى، هي من أهم الأعراض. والحمى لازم تكون درجة الحرارة 37.8 مئوية وما فوق، دي بنقول على دي حمى، المحتاجين نخد بالنا إنه في حمى. القحة ناشفة، ما القحة اللي فيها لعاب، لا، القحة الناشفة، القحة الناشفة، القحة اللي فيها لعاب قد يحصل، لكن القحة الناشفة هي دي يعني لازم ترفع جرس الخطر. طيب برضو البزاق، وفي بعض الأعراض بتحصل لكن ما عند كل الناس في المرض المتقدم، أو الفئة اللي 20% اللي أنا ذكرتها، 14% منها حالات تستوجب المستشفى وإنه الواحد يرقده في المستشفى، و6% محتاجة لإنه الواحد يمشي العناية المركزة وحالته بتكون حرجة، بيكون فضيق في النفس يا جماعة، وبيكون طبعا بالتأكيد في فشل في الجهاز التنفسي أو هبوط تام في الجهاز التنفسي وتليف في الرئة. في بعض الأعراض عند بعض الناس، لكن ما حاجات يعني بتحصل عند كل الناس، في وجع راس، وفي ألم المفاصل، وفي الالتهاب بتاع الصدر ده وكده، يعني بيحصل يعني الخفيف، يعني في دي بعض الأعراض بنسبة أقل من النسبة اللي أنا قلتها. أهم شيء الحمى والقحة الناشفة دي يا جماعة، والفترة الشديد الواحد جسمه كله مكسر كويس، والبزاق الكثير ده، وبعدين يا جماعة ضيق النفس. ديل العراض ديل يا جماعة، لو العراض ديل تعرفهم كويس، ديل لو من جول لازم تبلغ من أي مؤسسة صحية أو تعزل نفسك. فدي الأعراض يا جماعة بتاعت الكورونا فيروس.
مستمعينا الكرام، أيضا تحدث الدكتور عز الدين قمر الدين أخصائي أوبئة حول كيفية الوقاية من مرض الكورونا، وعندما نصاب بمرض الكورونا كيف نتعامل مع المرض وكيف نتعامل مع الآخرين.
طيب يا جماعة، من الأعراض ومن طريقة الانتقال أن إحنا نقدر نخلص للآتي، إنه الوقاية تتطلب ماذا؟ طالما المرض ده موجود يا جماعة على الأسطح، والمرض ده موجود الله يكرمكم، الواحد لو فات تبرز وما غسل كويس، ولا نايف في الـ في الـ في الـ في البزاق ولا وفي اللعاب، لازم يا جماعة غسل الأيادي. غسل الأيادي مهم جدا، وهسه أثبتت إنه يا جماعة غسل الأيادي ده من أنجع الأشياء المازم، غسل الأيادي وغسل الأسطح وتنظيفها، وبال يا جماعة بأي كحول، أي كحول عندكم تنظف الأسطح بشكل جيد جدا. طيب لبس الكمامات، في ناس سألوني عنه كثير، صحيح لبس الكمامات يا جماعة مهم، وبزادت أهميته بعد ما إنه اكتشف حديثا إنه المرض ده يا جماعة بيتعلق في الجو وبيعيش في الجو مدة أكثر من 3 ساعات، بالتالي لبس الكمامات بيقلل من الإصابة بنسبة 80%. طيب الناس المصابين يا جماعة، يعمل لازم يعني انت لما تقح لازم يا جماعه تغطي فمك. الناس اللي عندهم يعني نزله او مشتبه في نفسهم ممكن يكون عندهم الموضوع، هم لازم ياخذوا الحيره والحذر، هم انفسهم تغطي فمك يا جماعه. لما تعطس تغطيه بمنديل، تشوف منديل، ولما تتخلص من المنديل يا جماعه تتخلص منه في حاجه مقفوله، سواء كان في الاسم شنو ده، في السلة مقفولة ولا كده ولا أي محلة، عشان إنه ما هو ما يكون ذاته مصدر للهنايدة للعدوى. كويس صحيح، في ناس برضو بيقول لك يا جماعة نستخدموا فيتامين سي والكلام، يا جماعة أي المسألة، ما مسألة فيتامين سي صحيح هو بيساعد عليه إنه بيزيد المناعة وما غيره، لكن المطلوب هنا إنك تتغذى تغذية متوازنة ما في دراسة عملت في انه فيتامين سي ده هو وقائي، عشان الناس ما تبلع فيتامين سي وتفتكر انها هي توقد عن المرض. نو ده ما في كلام زي ده. ما في الشيء اللي بيحصل الآتي، انك تتغذى غذاء يعني كل فيه كل المكونات الغذائية اللي عند جسمك محتاجة، وتتناول غذاء اللي هو متوازن فيه كل القيمة الغذائية. طيب ثاني الحاجات اللي يا جماعة مفروض نعملها من الوقاية، الطباخة بشكل جيد يا جماعة. زي ما قلت لكم هذا الفيروس وجد في الحيوان، ما معروف في أي حيوان. لازم نطهي اللحم حقنا طهاية، والبيض برضو موجود فيه أحيانا، لازم نطهيه بشكل جيد جدا جدا يا جماعة. طيب هذه هي الأشياء اللي لازم نأخذها الوقاية، فالنظافة هي مهمة جدا جدا، ولبس الكمامات والغذاء المتوازن ده كله يا جماعة، ده شيء مهم جدا عشان نقي به نفسنا. جماعة كثير برضو من الناس بتسألوا انه هذا الفيروس ما بيعيش في درجة اقل اكثر من يعني درجة الحرارة الشديدة غير ملائمة لعيشة هذا الفيروس، بالتالي نحن في المناطق الحارة مثل السودان وغير مثل السودان وكده ان احنا ما بيجينا ابدا. والله يا جماعة الكلام ده هو يعني الكلام ده ما صحيح بشكل كامل، وزي ما قالوا كثير من الناس وكلامهم صحيح كان في السعودية بحرارتها وغيره، لكن طبعا في اختلافات. أنا أقول صحيح أكثر من 27 درجة مئوية الفيروس ده ما بيعيش لفترة طويلة، ودي أثبتت، وحرارتنا دائما ما تتجاوز 27 درجة مئوية. لكن عندنا يا جماعة بيوت مكيفة، عندنا مستشفيات مكيفة، عندنا فنادق مكيفة، عندنا سيارات مكيفة، وعندنا أماكن برضو درجة حرارتها أقل من ده. ففي الأماكن المكيفة زي ما أنا ذكرت قبل ودرجة حرارتها أقل من 27 من 22 ل 25 زي ما بالضبط في البيوت المكيفة وفي المستشفيات والفنادق والغيره من الفيروس بعيش 5 أيام في الرطوبة دي، رطوبة المكيف دي عيش 5 أيام. بالتالي يا جماعة برضو في احتمال، مع اننا صحيح ما اقول للناس برضو الناس اللي بيقولوا انه نحن اقل احتمالية صحيح، لكن برضو عندنا فرص انه ينتشر باعتبار اننا في الدرجة المطلوبة لتكاثر لعيشة هذا الفيروس موجودة. وده اللي داير اقوله في الكلام، عشان كده الناس تاخذ الحيطه والحذر. يعني ما المساله يعني خلاص نحن حرارتنا عاليه والفيروس ما بيعيش، لا في ممكن برضه يا جماعه.
بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج صحتنا، البرنامج الأسبوعي الذي يعنى بالأوبئة وخطرها على حياتنا وكيفية تفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها وتأثيراتها على حياتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة الأسبوع المقبل ليكون مني أطيب التحايا.
صحتنا.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
كورونا كورونا مرض خطير شغل الفكر والبال، قل العرف ظلام قالوا كلام عقال، بقعدنا في بيوت عمر المرض ما طال، بقعدنا في بيوت عمر المرض ما طال. وبعدك عشان في دنيا، وبعدك عشان في دنيا، خلى الودي بطال بدوات كسرى حربة كسرى لنا عيال بدوات كسرى حربة كسرى لنا عيال ببرواي غسل ايدك انصحى امهات وعيال البسا كمامة وكسكس كان تونيت او تشفى برتال كان قحيت كلك ولا تهزبي ام قنطو القاعدين ما اكفزو وكلاب حل سنطو القاعدين ما اكفزو وكلاب حل سنطو لا بالي يجيب قنفط ولا بيسلي بشبطو لا بالي يجيب قنفط ولا بيسلي بشبطو كوسي حكيمة جنا قبال ايام ما سقطو كوسي حكيمة جنا قبال ايام ما سقطو منو الله يسترينا كتال جداد الوادي منو الله يسترينا كتال جداد الوادي الشاقي بيشوف في نفسه والسعيد بس مع فرادي الشاقي بيشوف في نفسه والسعيد بس مع فرادي يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي يا الله ادرينا لكورونا ودي غادي غادي كورونا 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 لكورونا ودي غادي غادي يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي يا الله استرينا لكورونا ودي غادي غادي يا الله احفظنا يا الرسول الحادي يا الله استرينا يا الرسول الحادي يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
دبنجا أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. العثور على مقابر جماعية للمفقودين يرجح أن تكون جثامين مجزرة فض اعتصام القيادة العامة للجيش. التحالف الثوري لشرق السودان يتهم الحكومة بتأجيج صراع الشرق وتصويره بأنه قبلي، وقحط طالب بإقالة والي كسلة المكلف. 300 جنيه غرامة على المخالفين لقرار ارتداء الكمامات داخل جامعة أم درمان الإسلامية، وحالات الإصابة بالكورونا في ارتفاع. تواصل فرار الأثيوبيين من المعارك للسودان، ومفوضية العون الإنساني تتوقع وصول 20,000 لاجئ لكسلة والقضارف. حمدوك يؤكد على أهمية الأمن الإقليمي والعمل على إيقاف النزاع في أثيوبيا والعودة للتفاوض السلمي وتجنب الحروب. جاء ذلك خلال لقائه بكل من المبعوث الأثيوبي والأريتري بمجلس الوزراء. نائب مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا يدشن نصبا تذكاريا يجسد ثورة ديسمبر المجيدة جردلمان، والذي صممته كلية الفنون الجميلة والتطبيقية أمام مكتب مدير الجامعة. وزير الصناعة والتجارة يصدر قرارا وزاريا يسمح بتصدير الفول السوداني النجاوة وفقا للمواصفات والمقاييس السودانية، وإلقاء القرار السابق بمنع تصدير الفول السوداني. مبادرة شباب الإنتاج نزرع بس وننتج بس ونربي ثروتنا الحيوانية تسير مسيرة سلمية يوم قدم السبت بالخرطوم إذانا بالتوجه نحو الإنتاج. لجنة تسيير نغابة عمال التعليم تعلن عن وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام مجلس الوزراء تنديدا بتنصر الحكومة عن وعودها في صرف المستحقات المالية للمعلمين. ولولاية البحر الأحمر يصدر قرارات بإقالة كل من أمين عام الحكومة ومديري الوزراء والمديرين التنفيذيين للمحليات إلى جانب مدير إدارة النقل والبترول. خليكم في البيت واتبعوا ارشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع وبعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.